المقدمة الثانية، عندما كنا لما كان بحثنا بحثا عن وضع الأسماء، أسماء العبادات، لخصوص العبادات الصحيحة أو للأعم من العبادة الصحيحة والفاسدة، لما كان هذا هو بحثنا، إذن من الحري بنا أن نعرف ما هو معنى الصحيح والفاسد في العبادات، ما هو المقصود بذلك. إذن المقدمة الثانية هي مقدمة تريد أن تحدد المعنى الدقيق لمحل النزاع. الصلاة كاسم، كلفظة، ككلمة هي اسم للعبادة الصحيحة، للصلاة الصحيحة فقط، أو هي اسم للصلاة الصحيحة الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة. هذه المقدمة تريد أن تحدد المعنى المقصود من الصحة والفساد في عنوان هذه المسألة. فيقول المصنف رحمة الله عليه: الصحة في الحقيقة لها معنى واحد وليس لها معان متعددة. الصحة تعني التمامية، إذا كان الشيء تاما لا عيب فيه ولا نقص فهو فيقال أنه صحيح. الصلاة صحيحة إن كانت تامة لا عيب فيها ولا نقص. ومتى تكون الصلاة صحيحة؟ إن توفرت على تمام أجزائها وشرائطها. الصوم صحيح إن توفر على تمام شرائطه، والحج صحيح إن توفر على تمام أجزائه وشرائطه. معنى الصحة هي التمامية، عدم العيب والنقص، هذا هو معنى الصحة. وفي مقابله الفساد، الفساد يعني عيب ونقص في العبادة. إذا كان هناك عيب في العبادة كانت العبادة ناقصة، من حيث الأجزاء والشرائط فإنها تكون فاسدة حينئذ. عدم التمامية هو المقصود بالفساد، بأن يكون هناك خلل في أحد أجزائها أو في أحد شرائطها. فإذا هذا هو المعنى المقصود من الصحة والفساد. ولكن نحن إذا رجعنا إلى بعض اصطلاحات القول في العلوم المرتبطة بنا، سنجد أن هناك إطلاقات للصحة غير هذا المعنى الذي ذكرناه للتو. فالصحة عند الفقيه، الفقيه عندما يريد أن يفسر الصحة، بأي شيء يفسرها؟ بأي شيء يفسرها؟ بأن الصحيح هو الذي يسقط القضاء. متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا أدت إلى سقوط القضاء، هكذا نجد بعض الفقهاء. ومتى تكون الصلاة باطلة؟ إذا لم تؤدي إلى سقوط القضاء، فما أسقط القضاء هو الصحيح، وما لم يسقط القضاء فهو فاسد. هذا هو تعريف جديد لمعنى الصحة للصحة والفساد. عندما نذهب إلى المتكلمين في علم الكلام، نجدهم يفسرون الصحيح بما وافق الشريعة، والفاسد بما لم يوافق الشريعة. ما هو معنى الصحيح؟ العمل الذي يكون موافقا للشريعة والمشرع يكون صحيحا. كل عمل يوافق الشريعة فهو صحيح، وكل عمل لم يوافق الشريعة فهو فاسد. هذا تفسير آخر للصحيح والفاسد. إذن هل يمكن أن نخرج من خلال ذلك بقاعدة أن الصحيح لفظ الصحيح ولفظ الفاسد من المشتركات اللفظية، مشترك لفظي، فهي تطلق عند الفقيه بمعنى وعند المتكلم بمعنى آخر، ولعلنا إذا بحثنا في العلوم الأخرى سنجد إطلاقات واستعمالات ومعان أخرى لهذه الكلمة. هل نقول بالاشتراك اللفظي؟ المصنف رحمة الله عليه يقول لا يوجد اشتراك لفظي أبدا، الصحة لها معنى واحد عند الجميع، الصحة هي التمامية، والفساد هو عدم التمامية. وما تجدونه من الاختلاف في تفسير الصحة عند الفقيه أو عند المتكلم إنما هو من باب الاختلاف في لوازم الصحة التي ترجع إلى غرض الفقيه أو المتكلم. أوضح، الفقيه والمتكلم عندما يبحث عن صحة عمل وفساده لديه أغراض، أهم غرض عنده هو أن هذا العمل الذي يأتي به المكلف يسقط عنه القضاء، يحقق الامتثال فيسقط القضاء، هذا معنى العمل الصحيح. والعمل الفاسد هو العمل الذي لم يحقق الامتثال وبالتالي لا يسقط القضاء. هذا غرض مهم عند الفقيه، هذا الغرض عندما نقيسه إلى المعنى الذي ذكرناه للصحة اللي هو التمامية، شنو راح نجد من ملازم من نسبة بينهما؟ تعرف ما هي النسبة؟ هي الملازمة. إذا كان العمل تاما لا عيب فيه ولا نقص، إذن هو يحقق الامتثال، لازمه تحقق الامتثال وسقوط القضاء. في باب العبادات أهم غرض عند الفقيه ما هو؟ أهم غرض هو ترتب الآثار. في باب البيع، البيع الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار. الآثار ما هي؟ يعني أن يكون هناك نقل وانتقال، أن يكون هناك نقل وانتقال اعتباري، وبالتالي نقل وانتقال خارجي، أن يملك البائع الثمن والمشتري المثمن. هذا أهم غرض عند الفقيه، أن تترتب الآثار. خب، حينئذ يمكن للفقيه أن يفسر الصحة في باب المعاملات بما يترتب عليه الأثر، لكن هذا مو معنى لغوي واصطلاح جديد للصحة، وإنما هذا تعريف للصحة بما يرتبط بأغراض الفقيه، بأن عرف الصحة بأحد لوازمها وآثارها. فإن الصحة معناها التمامية، التمامية في المعاملة، العقد يكون تاما صحيحا، يعني تاما لا عيب فيه ولا نقص. فإذا كان العقد تاما بلا عيب ولا نقص، حينئذ يترتب عليه الأثر، هذا لازم. فالفقيه كان بإمكانه أن يعرف الصحة بالتمامية، عدم العيب والنقص والاشتمال على جميع الأجزاء والشرائط، لكنه لم يعرف بهذا التعريف، فاختار أن يعرف باللوازم والآثار، فذكر اللازم المهم بالنسبة له، هذا هو اللازم الذي ينسجم مع غرضه هو، فاختار هذا التعريف. كذلك المتكلم، لما كان بحث المتكلم عن المبدأ وما يرتبط بالمبدأ من أفعاله وأقواله، حينئذ واحدة من الأفعال الثوابات والعقابات، وموافقة أوامره ونواهيه، وموافقة ما شرعه. في هذه الحالة اختار المتكلم أن يعرف الصحة تعريفا منسجما مع غرضه، مع ما يقتضيه بحثه، فعرف الصحة بهذا اللازم وهذا الأثر. الصحة معناها التمامية، لكن هو عرفها بما يوافق الشريعة، لأن غرضه هو متعلق بالمبدأ وأفعاله وأقواله، ومنها ثواب المبدأ وعقاب المبدأ. فالمبدأ جل وعلا يثيب على ما وافق الشريعة، معنى هذا لأنه يرتبط بغرض المتكلم. إذن الصحة هي التمامية وهذه التعريفات التي نجدها أمامنا إنما هي تعريفات باللوازم والآثار بأهم اللوازم عند الباحث، والفقيه باحث أهم اللوازم عنده يرتبط بالقضاء سقوطا وعدم سقوط. بعد ذلك في خاتمة الكلام المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أن الصحة والفساد أمران إضافيان. طبعا قبل أن أقول هذا نسيت فتشيا. خب إذن الصحة لها معنى واحد وليست مشتركا لفظيا. اختلاف الآثار لا يؤدي إلى اختلاف حقيقة المعنى. اختلاف الآثار لا يؤدي إلى اختلاف حقيقة المعنى، وهذا أمر طبيعي، فإن الاختلاف في الحالات لا يؤدي إلى اختلاف الصلاة. إحنا عندنا حالات الصلاة، حالات المكلف تؤدي إلى اختلاف أفراد الصلاة، هذا لا يؤدي إلى اختلاف المعنى. المصنف بعد ذلك قال أن الصحة والفساد أمران إضافيان، قد يكون يعني العمل صحيحا يعني تاما إذا لاحظنا حالة عند المكلف، بينما هذا العمل إذا لاحظنا حالة أخرى عند المكلف فإنه لا يكون صحيحا ولا تاما. هذا باعتبار أنها أن الصحة هي أمر إضافي، فبالإضافة إلى المكلف المسافر هذا العمل الصلاة التامة تكون باطلة فاسدة، بينما بالإضافة إلى الإنسان الحاضر فإن هذه الصلاة تكون صلاة صحيحة. هذه هي المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية يراد من خلالها تفسير معنى الصحة. ومنها ومن الأمور التي تشكل المقدمة، ومنها الأمر الثاني المقدمة الثانية، أن الظاهرة أن الصحة عند الكل في الأصول في الفقه في علم الكلام في أي علم آخر بمعنى واحد. ما هو؟ التمامية، أن يكون العمل تاما لا عيب فيه ولا نقص. في باب العبادات كيف يكون العمل تاما إن توفر على جميع أجزائه وشرائطه؟ حينئذ شيخنا المصنف كيف تفسر الاختلاف في تفسير الصحة وبيان معناها بين المتكلم والفقيه؟ قال هذا التفسير ليس تفسيرا في المعنى، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك، هذا إسقاط القضاء عن الفقهاء في باب العبادات، في باب المعاملات بما يترتب عليه الأثر الصحيح وما يترتب عليه الأثر والفاسد ما لا يترتب عليه الأثر، وتفسيرها بإسقاط القضاء أو بموافقة الشريعة أو غير ذلك تفسيرها مبتدأ. إنما هو هذا خبر، هذا جواب عن الإشكال المقدر. هذا الاختلاف في التفسير منشأه الاختلاف في اللوازم. إنما هو هذا التفسير، هذا التعريف بالمهم من لوازمها، من لوازم الصحة، بالمهم من لوازمها من آثارها، لوضوح اختلاف المهم من اللوازم والآثار بحسب اختلاف الأنظار. إسقاط القضاء هذا من لوازم الصحة التي توافق غرض الفقيه اللي هو البحث عن أحوال فعل المكلف، ولذلك ذكره الفقيه لأنه ذكر أهم لوازم الصحة. كذلك موافقة الشريعة من لوازم وآثار الصحة اللي هذا اللازم يوافق غرض المتكلم اللي غرضه هو البحث عما يرجع إلى المبدأ وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. وهذا هذا الاختلاف، هذا الاختلاف بحسب اللوازم والآثار لا يوجب تعدد المعنى معنى الصحة وحقيقة الصحة، لا يوجب تعدد المعنى لهذه الكلمة أبدا. الصحة عند الفقيه معناها ليس مختلفا، ليس مختلفا عن الصحة عند المتكلم، لا يوجب تعدد المعنى معنى الصحة، كما لا يوجبه، هذا شاهد على أن الاختلاف المذكور لا يوجب تعدد المعنى، ولو أوجب هذا الاختلاف تعدد معنى الصحة حينئذ لا أوجب تعدد معنى الصحة اختلاف حالات المكلف، كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلاف الصحة بحسب الحالات حالات المكلف من السفر فيأتي بركعتين، الصحيح هو أن يأتي بركعتين صلاة القصر، والحضر أن يأتي بأربع ركعات الصلاة التمامية، والاختيار أن يصلي بوضوء الصلاة الصحيحة في حال الاختيار الصلاة الوضوئية أو الصلاة القيامية، والاضطرار أن يصلي بتيمم، الصحيح هو أن يصلي بتيمم أو يصلي جالسا إلى غير ذلك، كما في حالات الذكر والنسيان في حالات العلم والجهل كما لا يخفى. اختلاف الصحة بحسب هذه الحالات لا يؤدي إلى اختلاف المعنى، هذا لا يعني أن المعنى متعدد مختلف بحسب اختلاف الصحة بحسب الحالات، كذلك اختلاف الصحة بحسب اللوازم لا يؤدي إلى تعدد المعنى. ثم قال المصنف خلصنا تفسير معنى الصحة، هذه ملاحظة، الملاحظة هي أن الصحة والفساد أمران إضافيان على خلاف ما ذهب إليه بعض طلابه، لا يعتقد أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، قال ومنه ينقدح أن الصحة والفساد، ومنه يعني من اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر والحضر، من هذا اللي ذكرناه أخيرا في الجملة الأخيرة أن اختلاف الصحة بحسب الحالات لا يوجب تعدد معنى الصحة، ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان نسبيان ليسا مطلقين، ليس شيء واحد على كل حال صحيح أبدا، ليس الأمر كذلك، صحيح في حالة وفاسد في حالة أخرى، أمران إضافيان فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما ذاك الشيء الواحد الصلاة التمامية بحسب حالة فيكون صحيحا، وفاسدا بحسب أخرى، صلاة تمامية عند للمسافرين تكون فاسدة، وفاسدا بحسب أخرى، فتدبر جيدا، المطلب قد يحتاج إلى تدبر. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم من الصحيح والفاسد، نحتاج أن نصور جامعا بين أفراد الصلاة الصحيحة، وأيضا نحتاج أن نصور جامعا بين أفراد الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، نحتاج أن نصور ذلك الجامع، لأننا إذا قلنا بالصحيح نحتاج إلى جامع، ذلك الجامع هو الاسم الذي وضع له لفظ الصلاة، الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة هو المعنى الذي وضع بإزائه اسم الصلاة، هذا إذا كنا صحيحين، وأما إذا كنا أعميين، إذا كنا أعميين فنحتاج إلى جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، جامع بين كل تلك الأفراد، جامع عريض بينها جميعا، بحيث يكون لفظ الصلاة واسم الصلاة اسما لذلك الجامع موضوعا بإزاء ذلك الجامع. وهذا ما تتكفل به المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تريد أن تصور لنا الجامعة، الجامعة بين الأفراد الصحيحة والجامعة بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. حتى عندما نكون صحيحين راح نعرف أن اسم الصلاة موضوع للجامع بين الأفراد الصحيحة، وعندما نكون أعمين راح نعرف أن اسم الصلاة موضوع للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. وذلك بعلم أن الأفراد أن الصحيح أن الصلاة الصحيحة لها أفراد كثيرة، وهذه الأفراد تختلف بحسب أصل الصلاة، فالصلاة قد تكون واجبة وقد تكون فاسدة بحسب الصلاة، بحسب المكان، بحسب الزمان، بحسب حالات المكلف. حالات المكلف، المكلف قد يكون مريضا، قد يكون صحيحا سالما. صلاته الصحيحة، صلاة المريض الصحيحة لها فرد، وصلاة السالم المعافى المختار الصحيحة لها فرد آخر. صلاة المسافر وصلاة الحاضر هذا هاتان حالتان للمكلف. فصلاة المسافر الصحيحة تختلف عن صلاة الحاضر الصحيحة، فردان للصحيح من الصلاة، فردان مختلفان. وهكذا أخذ حالات المكلف المختلفة. الإنسان الذي يعيش الحياة الاعتيادية صلاته حركات متعارفة، أما الغريق المشرف على الهلاك فصلاته إشارات، حركات إشارية، إشارات فقط. هذه هاتان حالتان وكلاهما صحيح، هذا فرد للصحيح، ذاك فرد للصحيح. إذن الصلاة الصحيحة لها أفراد مختلفة بحسب أصل الصلاة، أفراد الواجب، أفراد المستحب، بحسب المكان، الإنسان يصلي في هذا المكان، في ذاك المكان، بحسب الزمان، بحسب حالات المكلف. كما أن الصلاة الفاسدة لها أفراد متعددة، وما أكثر أفراد الصلاة الفاسدة. اختلاف أي شرط أي جزء، اختلال أي شرط أي جزء، أي شرط أي جزء يزاد أو ينقص يؤدي إلى فساد الصلاة. فالصلاة التي تفقد التكبيرة فاسدة، والصلاة التي تفقد القراءة فاسدة. إذا كان الإنسان عامدا زائدا زاد أو أنقص فإن صلاته فاسدة. كما أن هناك بعض أجزاء الصلاة لو فقدت سهوا فإنها أيضا تؤدي إلى فساد الصلاة. إذن أفراد متعددة للصلاة الفاسدة. كما أن الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة، لكي نجمع الأفراد تحت الأعم تكون الدائرة أوسع. كل مصادق الصلاة الصحيحة، كل مصادق الصلاة الفاسدة تدخل تحت الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة. إذن نحتاج إلى جامع بين خصوص الأفراد الصحيحة، هذا واحد نصور جامع، هذا الجامع بين هذه الأفراد الصحيحة للصلاة الصحيحة بعرضها الواسع. نحتاج إلى جامع، لا بد من تصوير الجامع. كذلك نحتاج إلى جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة، حتى إذا قررنا أن نكون أعمين نقول اسم الصلاة موضوع لذلك الجامع الذي هو ذا عرض عريض، ذا لوحة واسعة جدا. نحتاج إلى جامع بين الصلاة الصحيحة والفاسدة. المصنف رحمة الله عليه يقول أن نستخرج الجامعة بين الصلاة بين أفراد الصلاة الصحيحة هذا أمر سهل ميسور لا يبتلي بالمحاذير، ولكن تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد يشمل جميع أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. إذن النتيجة من الآن، فشيء ابتدائي يقول المصنف، أن تحديد، أن تصوير الجامع للصحيح لأفراد الصلاة الصحيحة أمر ميسور لا توجد فيه محاذير، بينما تصوير الجامع على الأعام فيه إشكال. إذن يا شيخنا المصنف، إذن أنت تعتقد بإمكانية تحديد، إمكانية تحديد الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة، حدده لنا، اذكره لنا، أعطينا اسم الآن، ما هو الجامع بين الأفراد الصحيحة؟ قال حتى لو لم أتمكن، جواب المصنف، حتى لو لم أتمكن من تحديد الجامع باسمه بعينه بمشخصاته، هذا لا يضرنا، يمكنني أن أكتفي بعنوان مشير أو أكتفي بأثر من آثاره، بالأثر. ما هو الجامع بين الأفراد الصحيحة للصلاة؟ معراج المؤمن. أفراد الصلاة الصحيحة هي معراج المؤمن، كلها تشترك في هذا الأثر، أنها معراج للمؤمن، أو هي ناهية عن الفحشاء والمنكر، أو هي قربان كل تقي. فالعنوان مشير، أنت تقدر تحضر لي أثر من آثار تلك الأفراد مشترك بين الجميع. وإن قلت لي أنه كيف يمكن أن تثبت أن هذا الأثر هو أثر لكل الأفراد، وأن الاسم يوضع لكي نقول أن هذا هو الجامع الذي يوضع بإزائه اسم الصلاة، إن قلت فلدي دليل أثبت من خلاله ذلك. دليلي هو التالي: أولا، هناك آثار ذكرت في الآيات والروايات للصلاة، مثل معراج المؤمن، مثل قربان كل تقي، خير موضوع، هذه آثار ذكرت للصلاة، هذا واحد. اثنين، هذه الآثار آثار لكل صلاة الفاسدة والصحيحة لو لخصوص الصحيحة، ما هو معراج المؤمن؟ الصلاة الصحيحة فقط، الصلاة الفاسدة ليست معراجا للمؤمن. ثلاثة، الصلاة الصحيحة لها أفراد كثيرة، هل أن كل فرد يؤدي إلى هذا الغرض الواحد، معراجية المؤمن؟ إن قلت نعم، هذا يلزم أن الواحد صدر من كثير، وهذه قاعدة أقامها الفلاسفة، قالوا أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. ما يصير هاي الأفراد على كثرتها توجد هذا الأثر، كثير يؤدي إلى واحد يصدر واحدا، ما يصير، الواحد يصدر من واحد، الواحد يصدر من واحد، الكثير يصدر من الكثير، لكن معراجية المؤمن أثر واحد يصدر من أفراد كثيرة، ما يصير، لازم من واحد. حينئذ أنا عندي أفراد كثيرة، عندي أثر واحد، كيف يمكن أن نقول بصدور الواحد من الواحد؟ الجواب أن نقول أن هناك مشترك، شيء مشترك بين هذه الأفراد الكثيرة جدا، هذا الشيء المشترك الواحد هو الذي أدى إلى معراجية المؤمن. فمعراج المؤمن هذا أثر يصدر من أي شيء؟ من ذاك المشترك الموجود في كل تلك الأفراد، الموجود في كل تلك الأفراد. إذن هذا الأثر أثر يشترك فيه كل تلك الأفراد. كيف يشترك تلك الأفراد كلها في إصدار ذاك الأثر؟ يقول ذاك هو الجامع المشترك بين كل تلك الأفراد، واسم الصلاة موضوع لذلك الجامع الموجود في كل تلك الأفراد. وبهذا يثبت أن ذاك الأثر مشير إلى وجود ذلك الجامع اللي أنا الآن ما أقدر أحدده، ما أقدر أحدده بشخصه، بعينه، بمشخصاته، بجنسه وفصله، لكن أشير إليه من خلال ذلك الأثر. ذاك الأثر دليل على وجود ذلك الجامع، وذلك الجامع هو الذي يوضع اسم الصلاة بإزائه. إذن ذلك الجامع هو الذي يوضع اسم الصلاة بإزائه، ولا إشكال لدينا في تسويره. هذا دليل على أن الأثر يدل على وجود ذلك الجامع، وذاك الجامع هو الاسم للفظ الصلاة. إذن في الصلاة الصحيحة أمر هين أن نحدد الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة. قال: ومنها الأمر الثالث، المقدمة الثالثة، أنه لا بد على كلا القولين، يعني قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعمى، كنا صحيحين أو كنا أعميين، لا بد من قدر جامع في البين. لا بد من قدر جامع في البين. يا أخي، أسماء العبادات موضوعة بالوضع العام، والموضوع له العام. وضع عام يعني عندما أراد الواضع أن يضع اسم الصلاة، تصور معنى كليا للصلاة ووضع اسم الصلاة لذلك المعنى الكلي. ذاك المعنى الكلي هو الجامع. ذاك المعنى الكلي هو الجامع. لا بد من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظي كذا، يعني لفظ الصلاة. كان هذا الجامع هو المسمى بلفظ الصلاة. بناء على الصحيح، لابد جامع بين الأفراد الصحيحة هو الذي سمي بالصلاة. بناء على الأعام، جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو الذي سمي بالصلاة. إذن لابد من قدر جامع في البين. فحينئذ في الأفراد الصحيحة الجامع أمر ميسور، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، في وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة. خب، شيخنا حدد النيام. قال: وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، يعني ولا إشكال في إمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره. لو قيل لي أنا المصنف، أنا الآخون، حدد لي الجامع، أقول: لا أستطيع تحديد الجامع، وإنما أشير لكم إليه من خلال خواصه وآثاره. فهو معراج، فهي الصلاة معراج كل مؤمن. هذا أثر لذلك الجامع. خب، ما هو الدليل على أن هذا المعراجية، أن هذه المعراجية أثر لذلك الجامع؟ راح يذكر لنا الدليل على ذلك، أن تحديد الأثر يكشف عن وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، وذلك لهذا البرهان: فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد. اشتراك هذه الأفراد المتعددة للصلاة الصحيحة في أثر واحد وهو معراجية المؤمن، هذا يكشف عن وجود جامع واحد مشترك بينها جميعا، عن الاشتراك في جامع واحد. يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، يؤثر الكل يعني كل الأفراد فيه في ذاك الأثر الواحد بذاك الجامع، يعني بواسطة ذلك الجامع. ليه؟ على أي أساس؟ ليش يؤثر الكل في ذاك؟ يعني يوجد الأفراد كلها توجد ذلك الأثر بسبب ذلك الجامع. لماذا؟ لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ما يصير أفراد متعددة متكثرة توجد شيئا واحدا، ما يصير. لا يمكن أن تكون علل متعددة علة لشيء واحد، لا يمكن أن يكون كذلك. إلا أن تتحول كل واحدة من تلك العلل إلى جزء علة. فإذا الواحد لا يصدر إلا من واحد. طبعا هذا مبتني على قاعدة السنخية بين العلة والمعلوم ببيان بيّنه الفلاسفة. طبعا هذه القاعدة محل أخذ ورد، محل أخذ ورد، حتى أن كثيرا من يعارضون الفلسفة يجعلون من هذه القاعدة موردا على الإشكال على الفلسفة. على كل حال هذه قاعدة قائمة عند الفلاسفة، فإن الاشتراك في الأثر اللي هو معراجية المؤمن، اشتراك الأفراد المتكثرة في هذا الأثر كاشف عن اشتراك تلك الأفراد في جامع واحد، في حقيقة واحدة. ذلك الجامع هو المؤثر الحقيقي، هو الموجد لذلك الأثر، يؤثر الكل، كل الأفراد يؤثر فيه في ذلك الأثر الواحد، يعني يوجد الكل ذلك الأثر بذاك الجامع بواسطة ذلك الجامع. فيصح إذن النتيجة يتفرع على ذلك، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا، المسمى بلفظ الصلاة يعني الجامع، فيصح تصوير الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة مثلا، يصح أن نصور ذلك المعنى الكلي الذي نسميه بالصلاة مثلا، نصوره بالناهية عن الفحشاء. ما هو الجامع بين الأفراد الصحيحة؟ الناهي عن الفحشاء. وما هو معراج المؤمن ونحوهما؟ هذا التصوير. ولكن في مقابل ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ذكر إشكالا، هذا الإشكال لا بد من دفعه. فقط عندنا هذا الإشكال، من السهل تصوير الجامع، مو مثل ما نلاحظ في الأعم تصوير الجامع على الأعم، هناك عندنا مشكلة أكبر. هذا الإشكال لا بد من دفعه والإجابة عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.